طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع ضمير إلى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. هذه مذاهب مرجوحة عند المؤلف من المخصصات المنفصلة التي قال بها بعض أهل العلم. أولها عطف العام على الخاص، لا يخص العام بالخاص المعطوف عليه، كقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية معطوفة على حكم المطلقات في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام، وحكم المطلقات خاص بالمطلقات، والعام عطف على الخاص. فهنا المتوفى من حيث العموم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة في كونها تشمل المطلقات ومن توفي عنها زوجها، والأولى خاصة بالمطلقات. فالآن يقول المؤلف: لا يصح أن تحمل الثانية اللي هي عامة على الخاصة الأولى فتخصص بها، فلا يصح أن نقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقط المطلقات دون من توفي عنها زوجها. هذا معنى كلام المؤلف هنا، وكلامه متين صحيح، قد دلت السنة في هذا المثال على أن العدة على هذه وعلى هذه، مما يدل على تقرير القاعدة. ورجوع الضمير: إذا عقب العام بضمير يختص ببعض أفراده لم يوجد تخصيصه، مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الآن عندنا قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام يشمل المطلقة الرجعية والمطلقة طلاقا بائنا. قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الضمير هنا عائد إلى ماذا؟ الضمير يختص بإيش؟ بالرجعية وليست الباء، يختص بالرجعية. فهنا يقول المؤلف: رجوع الضمير كونه جاء بعد عام لا يخصص العام، الضمير الذي جاء بعد العام لا يخصص العام، فلا يخصص العام به. قال: ومذهب الراوي، إذا ذكر الراوي حديثا عاما وقال بقول تبناه هو، وهذا القول للراوي لو أخذنا به لخصصنا به الحديث، يقول المؤلف هنا: الصحيح أنه لا يخصص بمذهب الراوي. ليش؟ لأن الراوي مذهبه وكلامه اجتهاد، وربما اجتهد اجتهادا اقتضى تخصيص العام فيكون اجتهاده خاطئا، لأن الاجتهاد يصيب ويخطئ، فلا يصح أن نخصص الدليل الشرعي باجتهاد شخص. وذكر بعض أفراد العام كقوله صلى الله عليه وسلم في شاة مولاة ميمونة: دباغها ظهورها. فإنه ذكر بعض أفراد ما دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الآن قوله هنا: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا لفظ عام صح؟ وجاء حديث آخر يتحدث عن فرد من أفراد هذا العام، وهو إيش؟ قوله دباغ وطهورها في الشاتك المعينة، هل يحمل العام على هذا الخاص ويقال بأن المراد هنا أيما إيهاب دبغة هو هذا الخاص فقط؟ لا، وهذا معنى ذكر بعض أفراد العام، فذكر بعض أفراد العام في حديث لا يخصص به العام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. هنا ممكن أن نأتي بهذا المبحث بطريق سؤال، فنقول هل العادة تخصص أم لا؟ إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام مثلا، وجرت العادة بأن لا يباع من الطعام إلا القمح، فهل يختص النهي به أو يشمل كل ما صدق عليه اسم الطعام؟ هنا إذا خصصنا به فنكون قد خصصنا بإيش؟ بالعادة. قال أبو حنيفة يختص به، وقال الجمهور لا، فلا يختص الحكم بالمعتاد ولا بما وراء المعتاد، بل تطرح تلك العادة ويؤخذ بالعموم. مثال الأول: كأن كانت عادتهم تناول البر عن القمح، ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، بيع الطعام بجنسه طعام بالطعام متفاضلا، فقيل هنا يقصر الطعام على البر المعتاد، لأن المعتاد عندهم في عادتهم الطعام إيش هو؟ البر. فلما جاء ونهى عن بيع الطعام بالطعام قالوا بناء على العادة التي مشت وهي البر، إذن هنا يحمل النهي على ماذا؟ على بيع البر بالبر. هذا مثال قصر العام على المعتاد. طيب، قصر العام على ما وراء المعتاد: كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل يقصر على الطعام على غير البر المعتاد، على غير البر المعتاد، لأن البر عندهم معتاد أن يبيعوه متفاضلا. ثم جاء النهي عن بيع الطعام بالطعام، هذا عكس الأول، هنا أجاز البر ونهوا عن غيره، يستثنى البر فقط. قال المؤلف: وأن نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم. معنى هذا المبحث: إذا جاء العموم من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء العموم من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعم أم لا يعم؟ كأن يقول الصحابي مثلا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر لفظ عام يشمل كل ما فيه جهالة، مظبوط؟ لكن هذا اللفظ العام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لفظ الصحابي. المؤلف يقول لا يعم، والصحيح أنه يعم، الصحيح أنه يعم، لأن الصحابي صاحب لغة، صاحب لغة، وأعرف بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هنا يصح أن يؤخذ على عمومه. قال المؤلف: مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع له في عمومه، والمستقل الأخص جائز، أي جائز الوقوع إن أمكنت معرفة الحكم المسكوت عنه، والمساوي واضح.
عندك السؤال شيخ من السائل؟
لا، هي عندي في المطبوع السؤال، جواب السؤال، وفي الأصل جواب السائل، على كل إن المعنى واحد ما في مشكلة، ما يؤثر. طيب، هذه المسألة ممكن أن نعنون لها بقولنا إذا كان خطاب الشارع جوابا لسؤال. إذا كان خطاب الشارع جوابا لسؤال من حيث العموم، هل إذا كان لفظ السؤال فيه عموم، تمام، هل الجواب يحمل على العموم ولا على الخصوص؟ هذه مسألتنا الآن. إذا كان خطاب الشارع جوابا لسؤال فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير مستقل بدون السؤال، يعني لا يمكن أن يكون جملة مستقلة تفهمها من غير أن ترجع إلى السؤال. أن يكون غير مستقل بدون السؤال، مثل أن يسأل: هل يتوضأ بماء البحر؟ فيقول: نعم. الآن كلمة نعم ممكن تستقل؟ مش ممكن، ما تستطيع أن تفهم الكلام إلا مع السؤال، هذا معنى الاستقلال وعدم الاستقلال. فهنا إذا كان الجواب مقترنا بالسؤال ولا لا يمكن استقلاله به، فعندنا قلنا له حالان: الأولى أن يكون غير مستقل بدون السؤال، مثل أن يسأل: هل يتوضأ بماء البحر؟ فيقول: نعم، فهو تابع للسؤال. فإن كان السؤال عاما فالجواب إيش؟ عام. وإن كان خاصا فالجواب خاص، فهو تابع لإيش؟ للسؤال. الحالة الثانية: أن يكون الجواب مستقلا بنفسه، بحيث لو ورد ابتداء من غير أن يتقدمه سؤال لأفاد العموم، فهو على ثلاثة أقسام. هذا النوع على ثلاثة أقسام: أن يكون الجواب مستقلا بنفسه هنا. طيب، قسم الأول: أن يكون الجواب أخص من السؤال، أن يكون الجواب أخص من السؤال، كأن يسأل مثلا عمن أفطر في نهار رمضان، فيجيب: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر. شوف السؤال عن إيش؟ من أفطر في رمضان، سؤال أعم من الجواب ولا لا؟ أعم. من أفطر في رمضان ممكن يفطر على أكل، ممكن يفطر على الشرب، ممكن يفطر على الجماع، مزبوط؟ هو أجابه عن ماذا؟ عن الجماع. فالسؤال أعم من الجواب، السؤال هنا أعم من الجواب. طيب، هذا جائز إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه، فلا بد أن يكون في الجواب تنبيه على حكم المسؤول عنه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. هذا العمل قلنا جائز إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه. الآن لما أجاب وقال: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر، هل ممكن أن تأخذ حكم من أفطر بالأكل والشرب ولا لا؟ لا ممكن. ممكن بما أن ذاك السؤال وجاء الجواب عن هذا، فمعنى ذلك تفهم أن هذا جواب إضافي غير ذاك. فهنا تفهم إيش؟ تفهم أن من أفطر في نهار رمضان سواء بالجماع أو بالأكل أو بالشرب أنه عليه حكم كفارة الظهر، تمام؟ لأن هنا الجواب صار فيه إيش؟ تنبيه على حكم المسؤول عنه، فيه تنبيه على حكم المسؤول عنه. وإلا إيش فائدة الجواب؟ لما أنا سألته عن المفطرات وأجابني بهذا، إذا لم أخذ منه حكم بقية المفطرات فإيش فائدة الجواب؟ ما حيكون في فائدة، بيصير في تأخير بيان عن وقت الحاجة، وهذا السائل محتاج أن يطبق هذا الأمر. القسم الثاني: أن يكون الجواب مساويا للسؤال في العموم والخصوص، وهذا واضح، كأن يقال لمن قال: ما على من جامع في نهار رمضان، سؤال، فيقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهر، هذا أمره واضح ما فيه إشكال. وكان يقال أيضا لمن قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي؟ يقال لو عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة كفارة الظهار. تمام؟ القسم الثالث وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال، هذا لم يذكره المؤلف هنا، هذا المؤلف ما ذكره، ذكر عندنا إيش؟ ذكر المساوي وذكر على أخص. طيب ليش ما ذكره؟ لأنه قال بعد ذلك والأصح أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه، فالصورة هذه داخلة في هذا. الصورة الأخيرة الثالثة اللي هو القسم الثالث وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال داخلة في هذه الجملة، لأن السؤال من الأسباب، السؤال من الأسباب، فأن يكون أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه، إذن إيش؟ إذن في حال الجواب أن يكون عاما فالعموم معتبر في حال السؤال الذي تقدم. واضح إلى هنا؟ طيب وهذه هي قاعدتنا التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي نفسها هذه القاعدة التي ذكرونا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن ظاهر اللفظ العموم فيبقى على عمومه، ومن نظر في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم يجده كثيرا ما لا يقتصر على سؤال الجواب، بل يجيب بما هو أعم من السؤال لكي يفيد فائدة إضافية، كما فعل في حديث ماء البحر قال إيش؟ أي نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته إضافة. فإذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ العام أو يعطي إضافات من أجل زيادة الفائدة، وهذا القول هو قول جمهور العلماء، واللغة والشرع وفهم الصحابة يؤيده أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
إذا دل الدليل على أن السبب مخصوص شيخنا،
كيف؟
إذا دل الدليل على هذا السائل خاصة مثلا، يعني يبقى على أن العموم اللفظ لا خصوص السبب إلا إذا دل دليل أنه مختص بفلان،
هذا هو إذا جاء الدليل على الخصوص خلاص. أي نعم نعم. مثاله حديث أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي مما ذكر ومن غيره، مما ذكر ومن غيره. فمن يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول مما ذكر لا ينجسه شيء مما ذكر ومما لم يذكر، ومن يقول بأنه بأن الحكم يكون خاصا بما ورد من سبب فهذا يقول مما ذكر فقط، والآخر يقول إيش؟ الذي لم يذكر يقول هو مسكوت عنه ما هو داخل في هذا. هذا القول الثاني، لكن قول الجمهور هو الصواب كما ذكرنا. وهذا الحكم في هذه القاعدة مقرر مع عدم وجود قرينة تدل على التعميم، فإن وجدت فمن باب أولى اعتبار العموم، إذا وجدت القرينة التي تدل على التعميم فاعتبار العموم من باب أولى، ولعل هذا لا ينازع فيه حتى من ينازع في الأول. مثال وجود القرينة مثلا آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية قالوا نزلت أصلا في رجل سرق، في رجل سرق. طيب أين القرينة عندنا؟ في قوله والسارقة، الآية نازلة في الرجل، إيش دخل السارقة في الموضوع؟ هذه قرينة تدل على أن المراد العموم، فإذا عندنا هنا إضافة قرينة دلت على العموم أيضا إضافة إلى لفظ العموم. قال المؤلف رحمه الله وأن صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد، صورة السبب إذا جاء عندنا لفظ عام وكان له سبب، صورة السبب قطعية الدخول. يعني الآن عندما نقول في قضية الرجل الذي سرق هذا ونزلت فيه الآية والسارق والسارقة، لا شك عندنا وقطعا أن الصورة ذاك الرجل ودخوله في الآية قطعي يقيني، لا شك في ذلك. قضية حديث أبي سعيد الخدري والبئر بضاعة قطعية الدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قطعية يعني ما في عندنا أدنى شك في دخولها في هذا الأمر. طيب هل ممكن تخصيص اللفظ العام وإخراج هذه الصورة من خلال الاجتهاد؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن قلنا هي أصلا قطعية الدخول، وأصلا الحديث ما جاء إلا لأجلها، فكيف نجي نخرجها؟ ما يصح مثل هذا. فلا يجوز لمجتهد يأتي ويخرج من نص عام سبب ورود النص. قال ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام لمناسبة. يقرب منها، يقرب من صورة السبب، يقرب من صورة السبب في قطعية الدخول لفظ خاص في القرآن جاء بعده في رسم القرآن، بغض النظر عن مسألة النزول قبل أو بعد، المهم عندنا في رسم القرآن، تمام؟ لفظ عام لمناسبة بين التالي أي الذي جاء بعده والمتل وهو السابق، في بينهما مناسبة، كما في آية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ومن كان معه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشهدوا قتل بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بالثار، فسألهم المشركون من أهدى سبيلا، نحن أم محمد وأصحابه؟ فقالوا بل أنتم أهدى سبيلا، مع علمهم بما في كتابهم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله، وأخذ المواثيق عليهم، أخذ الله سبحانه وتعالى المواثيق عليهم أن لا يكتموه، فكان ذلك يعني أخذ الله سبحانه وتعالى المواثيق عليهم أن لا يكتموه في التوراة وهم يعلمون هذا، فكان ذلك أخذ الميثاق عليهم بهذه الأمور أمانة لازمة لهم، ولم يؤدوها، حيث قالوا للمشركين أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، فما أدوا الأمانة التي أمنهم الله تبارك وتعالى بها حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت الآية هذا القول قد تضمنت هذه الآية هذا القول والتوعد عليه المقيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مناسب لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا لفظ عام جاء بعد اللفظ الخاص في الرسم، وبين هذا اللفظ واللفظ الأول مناسبة، وهذا المراد من سوق القصة التي حصلت مع كعب الأشراف، أن بين هذه الآية والتي سبقتها مناسبة، وهذه لفظ عام قد جاء في الرسم بعد اللفظ الخاص. وهنا يقول المؤلف هي تقرب صورة السبب في قطعية دخولها في اللفظ العام، هذا ما يريده. قال المؤلف مسألة الأصح إن لم يتأخر الخاص عن العمل خصص العام وإلا نسخه، وإن كان كل عاما من وجه فالترجيح. إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، هذا الذي يريده هنا. ماذا نفعل؟ قال المؤلف: إن لم يتأخر مجيء الخاص عن وقت العمل بالعام المعارض له خصص الخاص العام، أي فيحمل العام على الخاص. هذا إذا جاء الخاص قبل
وقت
العمل، قبل وقت العمل بالعام. إذا جاء الخاص قبل وقت العمل بالعام، فيخصص به. طيب، وإن تأخر الخاص عن العام نسخه، أي نسخ الخاص العام. هذا بالنسبة إلى ما تعارضا فيه، فيكون العام هنا مخصوص صح؟ لكن هذا لا نسميه تخصيص، نسميه نسخ. ليش؟ لأنه جاء بعد وقت العمل، فلما حصل العمل به ثم جاء تغيير الحكم عندئذ صار إيش؟ صار نسخا وليس تخصيصا. هو في النهاية النتيجة واحدة، لكن هذا يسمى تخصيصا وذاك يسمى نسخا، بناء على تعريف النسخ وتعريف التخصيص أصلا.
نعم.
هذا ما ينطبق على هذا وما ينطبق على هذا.
هذا القول الصحيح شيخنا؟
نعم.
يعني كنت أتخيل مسألة النسخ رفع الحكم بالكلية،
حتى لو رفع حكم بعض الأفراد هو نسخ.
كنت أسميه التخصيص أنا، خلاص ماشي على هذا.
الأمر سهل إن شاء الله، ما في الإشكال يعني ترد في بعض الصور الضيقة. طيب، ولماذا قالوا أصلا هو هنا يعني قالوا هو نسخ؟ قال لأن التخصيص بيان للمراد بالعام، فالعام العام أصلا يعني الآن مش كل الأفراد مرادين، مراد بعض الأفراد دون بعض. أما مسألة النسخ لا، العموم مراد كان، لكن جاء النسخ وأخرج، هذا هو الظاهر. نعم. طيب، إن كان كل من المتعارضين عاما من وجه وخاصا من وجه، فالترجيح بينهما يكون بمرجح خارجي ولا بد.
وليس على الكلام أنه العام بخاص هذا والخاص بعام ذلك.
نعم،
تذكر شيخنا أنه كان يقول العام نخصص هذا بعموم الثاني،
هذا إن أمكن هذا الشيء، إن أمكن، لكن هنا في الغالب لا يمكن مثل هذه الصور، فلذلك نرجع إلى الترجيح.
نعم.
أي نعم، فنرجع إلى الترجيح كقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين. والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء، وهذا عام في الحربيات والمرتدات، خاص بالنساء. ترجح الأول عندنا، ترجح الأول يعني الآن من بدل دينه فاقتلوه. المرأة المرتدة، هنا عندنا الإشكال في الموضوع، المرأة المرتدة تقتل بناء على حديث من بدل دينه فاقتلوه أم لا تقتل بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء؟ هنا الإشكال في الموضوع. تمام، فهنا نبحث عن مرجح خارجي يرجح لنا أحد الحديثين، فأخذنا بحديث من بدل دينه فاقتلوه، أخذنا بهذا العموم هو الأولى، وتركنا خصوص الثاني. ليش؟ لأنه قد ورد عندنا حديث آخر من حديث رباح بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقال: ما كانت هذه لتقاتل. لما رأى امرأة مقتولة في معركة قال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. فقوله هنا: ما كانت هذه لتقاتل، بين به سبب النهي عن قتل النساء.
لما قبلت
وهو إيش؟ وهو أنها ليست بحربية. إذا لا يوجد سبب تقتل لأجله، فلو وجد سبب تقتل لأجله يجوز قتله. أيوة، هذا الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، يفهم منه أنها لو قاتلت قتلت. إذن هذا يدل على أن النساء ليس منهي عن قتلهن مطلقا هكذا، ولكن من غير سبب. أي نعم، هذا هو، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث العموم والخصوص. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع ضمير إلى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. هذه مذاهب مرجوحة عند المؤلف من المخصصات المنفصلة التي قال بها بعض أهل العلم. أولها عطف العام على الخاص، لا يخص العام بالخاص المعطوف عليه، كقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية معطوفة على حكم المطلقات في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام، وحكم المطلقات خاص بالمطلقات، والعام عطف على الخاص. فهنا المتوفى من حيث العموم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة في كونها تشمل المطلقات ومن توفي عنها زوجها. والأولى خاصة بالمطلقات. فالآن يقول المؤلف: لا يصح أن تحمل الثانية اللي هي عامة على الخاصة الأولى فتخصص بها، فلا يصح أن نقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقط المطلقات دون من توفي عنها زوجها. هذا معنى كلام المؤلف هنا، وكلامه متين صحيح. قد دلت السنة في هذا المثال على أن العدة على هذه وعلى هذه، مما يدل على تقرير القاعدة. ورجوع الضمير إذا عقب العام بضمير يختص ببعض أفراده لم يوجد تخصيصها، مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الآن عندنا قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام يشمل المطلقة الرجعية والمطلقة طلاقا بائنا. قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الضمير هنا عائد إلى ماذا؟ الضمير يختص بإيش؟ بالرجعية وليست البائن، يختص بالرجعية. فهنا يقول المؤلف: رجوع الضمير كونه جاء بعد عام لا يخصص العام، لا الضمير الذي جاء بعد العام لا يخصص العام، فلا يخصص العام به. قال: ومذهب الراوي، إذا ذكر الراوي حديثا عاما وقال بقول تبناه هو، وهذا القول للراوي لو أخذنا به لخصصنا به الحديث، يقول المؤلف هنا: الصحيح أنه لا يخصص بمذهب الراوي. ليش؟ لأن الراوي مذهبه وكلامه اجتهاد، وربما اجتهد اجتهادا اقتضى تخصيص العام فيكون اجتهاده خاطئا، لأن الاجتهاد يصيب ويخطئ. فلا يصح أن نخصص الدليل الشرعي باجتهاد شخص. وذكر بعض أفراد العام كقوله صلى الله عليه وسلم في شاة مولاة ميمونة دباغها ظهورها، فإنه ذكر بعض أفراد ما دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغه فقد طهر. الآن قوله هنا أيما إهاب دبغه فقد طهر، هذا لفظ عام صح؟ وجاء حديث آخر يتحدث عن فرد من أفراد هذا العام، وهو إيش؟ قوله دباغها طهورها في الشاة تلك المعينة. هل يحمل العام على هذا الخاص ويقال بأن المراد هنا أيما إهاب دبغه هو هذا الخاص فقط؟ لا، وهذا معنى ذكر بعض أفراد العام، فذكر بعض أفراد العام في حديث لا يخصص به العام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. هنا ممكن أن نأتي بهذا المبحث بطريق سؤال، فنقول هل العادة تخصص أم لا؟ إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام مثلا، وجرت العادة بأن لا يباع من الطعام إلا القمح، فهل يختص النهي به أو يشمل كل ما صدق عليه اسم الطعام؟ هنا إذا خصصنا به فنكون قد خصصنا بإيش؟ بالعادة. قال أبو حنيفة يختص به، وقال الجمهور لا، فلا يختص الحكم بالمعتاد ولا بما وراء المعتاد، بل تطرح تلك العادة ويؤخذ بالعموم. مثال الأول: كأن كانت عادتهم تناول البر يعني القمح، ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، بيع الطعام بجنسه طعام بالطعام متفاضلا، فقيل هنا يقصر الطعام على البر المعتاد، لأن المعتاد عندهم في عادتهم الطعام إيش هو؟ البر. فلما جاء ونهى عن بيع الطعام بالطعام قالوا بناء على العادة التي مشت وهي البر، إذن هنا يحمل النهي على ماذا؟ على بيع البر بالبر. هذا مثال قصر العام على المعتاد. طيب قصر العام على ما وراء المعتاد: كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل يقصر على الطعام على غير البر المعتاد، على غير البر المعتاد، لأن البر عندهم معتاد أن يبيعوه متفاضلا. ثم جاء النهي عن بيع الطعام بالطعام، هذا عكس الأول، هنا أجاز البر ونهوا عن غيره،
يستثنى البر فقط.
قال المؤلف: وأن نحو نهى عن بيع الغرر لا يعم. معنى هذا المبحث: إذا جاء العموم من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء العموم من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعم أم لا يعم؟ كأن يقول الصحابي مثلا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر لفظ عام يشمل كل ما فيه جهالة، مظبوط؟ لكن هذا اللفظ العام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من لفظ الصحابي. المؤلف يقول لا يعم، والصحيح أنه يعم، الصحيح أنه يعم، لأن الصحابي صاحب لغة، صاحب لغة، وأعرف بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هنا يصح أن يؤخذ على عمومه. قال المؤلف: مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع له في عمومه، والمستقل الأخص جائز، أي جائز الوقوع إن أمكنت معرفة الحكم المسكوت عنه والمساوي واضح.
عندك السؤال شيخ من السائل؟
لا، هي عندي في المطبوع السؤال، جواب السؤال، وفي الأصل جواب السائل، على كل إن المعنى واحد، ما في مشكلة، ما يؤثر. طيب، هذه المسألة ممكن أن نعنون لها بقولنا إذا كان خطاب الشارع جوابا لسؤال، إذا كان خطاب الشارع جوابا لسؤال من حيث العموم، هل إذا كان لفظ السؤال فيه عموم، تمام، هل الجواب يحمل على العموم ولا على الخصوص؟ هذه مسألتنا الآن. إذا كان خطاب الشارع جوابا لسؤال فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير مستقل بدون السؤال، يعني لا يمكن أن يكون جملة مستقلة تفهمها من غير أن ترجع إلى السؤال، أن يكون غير مستقل بدون السؤال، مثل أن يسأل: هل يتوضأ بماء البحر؟ فيقول: نعم. الآن كلمة نعم ممكن تستقل؟ مش ممكن، ما تستطيع أن تفهم الكلام إلا مع السؤال، هذا معنى الاستقلال وعدم الاستقلال. فهنا إذا كان الجواب مقترنا بالسؤال ولا لا يمكن استقلاله به، فعندنا قلنا له حالان: الأولى أن يكون غير مستقل بدون السؤال، مثل أن يسأل: هل يتوضأ بماء البحر؟ فيقول: نعم، فهو تابع للسؤال. فإن كان السؤال عاما فالجواب إيش؟ عام، وإن كان خاصا فالجواب خاص، فهو تابع لإيش؟ للسؤال. الحالة الثانية أن يكون الجواب مستقلا بنفسه، بحيث لو ورد ابتداء من غير أن يتقدمه سؤال لأفاد العموم، فهو على ثلاثة أقسام. هذا النوع على ثلاثة أقسام: أن يكون الجواب مستقلا بنفسه هنا. طيب، قسم الأول: أن يكون الجواب أخص من السؤال، أن يكون الجواب أخص من السؤال، كأن يسأل مثلا عمن أفطر في نهار رمضان، فيجيب: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المضاهر. شوف السؤال عن إيش؟ من أفطر في رمضان، سؤال أعم من الجواب ولا لا؟ أعم. من أفطر في رمضان ممكن يفطر على الأكل، ممكن يفطر على الشرب، ممكن يفطر على الجماع، مزبوط؟ هو أجابه عن ماذا؟ عن الجماع. فالسؤال أعم من الجواب، السؤال هنا أعم من الجواب. طيب، هذا جائز إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه، فلا بد أن يكون في الجواب تنبيه على حكم المسؤول عنه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. هذا العمل قلنا جائز إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه. الآن لما أجاب وقال: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر، هل ممكن أن تأخذ حكم من أفطر بالأكل والشرب ولا لا؟
لا
ممكن، ممكن، بما أن ذاك السؤال وجاء الجواب عن هذا، فمعنى ذلك تفهم أن هذا جواب إضافي غير ذاك. فهنا تفهم إيش؟ تفهم أن من أفطر في نهار رمضان سواء بالجماع أو بالأكل أو بالشرب أنه عليه حكم كفارة الظهر، تمام؟ لأن هنا الجواب صار فيه إيش؟ تنبيه على حكم المسؤول عنه، فيه تنبيه على حكم المسؤول عنه، وإلا إيش فائدة الجواب؟ لما أنا سألته عن المفطرات وأجابني بهذا، إذا لم أخذ منه حكم بقية المفطرات فإيش فائدة الجواب؟ ما حيكون في فائدة.
تأخير بيان.
صح. بيصير في تأخير بيان عن وقت الحاجة. وهذا السائل محتاج أن يطبق هذا الأمر. القسم الثاني أن يكون الجواب مساويا للسؤال في العموم والخصوص. وهذا واضح. كأن يقال لمن قال ما على من جامع في نهار رمضان سؤال. فيقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهر. هذا أمره واضح ما فيه إشكال. وكان يقال أيضا لمن قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي؟ يقال لو عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة الظهار. تمام؟ القسم الثالث وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال. هذا لم يذكره المؤلف هنا. هذا المؤلف ما ذكره، ذكر عندنا إيش؟ ذكر المساوي وذكره على أخص. طيب ليش ما ذكره؟ لأنه قال بعد ذلك والأصح أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه. فالصورة هذه داخلة في هذا. الصورة الأخيرة الثالثة اللي هو القسم الثالث وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال داخلة في هذه الجملة، لأن السؤال من الأسباب، السؤال من الأسباب. فأن يكون أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه، إذن إيش؟ إذن في حال الجواب أن يكون عاما فالعموم معتبر في حال السؤال الذي تقدم. واضح إلى هنا؟ طيب وهذه هي قاعدتنا التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي نفسها هذه القاعدة التي ذكرونها. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن ظاهر اللفظ العموم فيبقى على عمومه. ومن نظر في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم يجده كثيرا ما لا يقتصر على سؤال الجواب، بل يجيب بما هو أعم من السؤال لكي يفيد فائدة إضافية، كما فعل في حديث ماء البحر. قال إيش؟ أين هو الطهور ماءه الحل ميتته، إضافة. فإذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ العام أو يعطي إضافات من أجل زيادة الفائدة. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، واللغة والشرع وفهم الصحابة يؤيده أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
إذا دل الدليل على أن السبب مخصوص شيخ،
كيف؟
إذا دل الدليل على هذا للسائل خاصة مثلا، يعني يبقى على أن العموم اللفظ على خصوص السبب إلا إذا دل الدليل أنه مخصص بفلان.
هذا هو، إذا جاء الدليل على الخصوص خلاص. مثاله حديث أبي سعيد الخدري، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي مما ذكر ومن غيره، مما ذكر ومن غيره. فمن يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول مما ذكر لا ينجسه شيء مما ذكر ومما لم يذكر. ومن يقول بأنه لأن بأن الحكم يكون خاصا بما ورد من سبب فهذا يقول مما ذكر فقط، والآخر يقول إيش؟ الذي لم يذكر يقول هو مسكوت عنه، ما هو داخل في هذا. هذا القول الثاني، لكن قول الجمهور هو الصواب كما ذكرنا. وهذا الحكم في هذه القاعدة مقرر مع عدم وجود قرينة تدل على التعميم، فإن وجدت فمن باب أولى اعتبار العموم. إذا وجدت القرينة التي تدل على التعميم فاعتبار العموم من باب أولى، ولعل هذا لا ينازع فيه حتى من ينازع في الأول. مثال وجود القرينة مثلا آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية قالوا نزلت أصلا في رجل سرق، في رجل سرق، طيب أين القرينة عندنا؟ في قوله والسارقة. الآية نازلة في الرجل، إيش دخل السارقة في الموضوع؟ هذه قرينة تدل على أن المراد العموم، فإذا عندنا هنا إضافة قرينة دلت على العموم أيضا، إضافة إلى لفظ العموم. قال المؤلف رحمه الله: وأن صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. صورة السبب إذا جاء عندنا لفظ عام وكان له سبب، صورة السبب قطعية الدخول. يعني الآن عندما نقول في قضية الرجل الذي سرق هذا ونزلت فيه الآية والسارق والسارقة، لا شك عندنا وقطعا أن الصورة ذاك الرجل ودخوله في الآية قطعي يقيني، لا شك في ذلك. قضية حديث أبي سعيد الخدري والبئر بضاعة، قطعية الدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قطعية يعني ما في عندنا أدنى شك في دخولها في هذا الأمر. طيب هل ممكن تخصيص اللفظ العام وإخراج هذه الصورة من خلال الاجتهاد؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن قلنا هي أصلا قطعية الدخول، وأصلا الحديث ما جاء إلا لأجلها، فكيف نجي نخرجها؟ ما يصح مثل هذا. فلا يجوز لمجتهد يأتي ويخرج من نص عام سبب ورود النص. قال: ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام لمناسبة. يقرب منها، يقرب من صورة السبب، يقرب من صورة السبب في قطعية الدخول لفظ خاص في القرآن جاء بعده في رسم القرآن، بغض النظر عن مسألة النزول قبل أو بعد، المهم عندنا في رسم القرآن، تمام، لفظ عام لمناسبة بين التالي أي الذي جاء بعده والمتلو وهو السابق، في بينهما مناسبة، كما في آية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ومن كان معه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشهدوا قتل بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بالثأر، فسألهم المشركون: من أهدى سبيلا، نحن أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: بل أنتم أهدى سبيلا، مع علمهم بما في كتابهم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله، وأخذ المواثيق عليهم، أخذ الله سبحانه وتعالى المواثيق عليهم أن لا يكتموه، فكان ذلك يعني أخذ الله سبحانه وتعالى المواثيق عليهم أن لا يكتموه في التوراة وهم يعلمون هذا، فكان ذلك أخذ الميثاق عليهم بهذه الأمور أمانة لازمة لهم، ولم يؤدوها، حيث قالوا للمشركين: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، فما أدوا الأمانة التي أمنهم الله تبارك وتعالى بها حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت الآية هذا القول، وقد تضمنت هذه الآية هذا القول والتوعد عليه المقيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة، التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مناسب لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا لفظ عام جاء بعد اللفظ الخاص في الرسم، وبين هذا اللفظ واللفظ الأول مناسبة، وهذا المراد من سوق القصة التي حصلت مع كعب الأشراف، أن بين هذه الآية والتي سبقتها مناسبة، وهذه لفظ عام قد جاء في الرسم بعد اللفظ الخاص. وهنا يقول المؤلف: هي تقرب صورة السبب في قطعية دخولها في اللفظ العام. هذا ما يريده. قال المؤلف: مسألة، الأصح إن لم يتأخر الخاص عن العمل خصص العام وإلا نسخه، وإن كان كل عاما من وجه فالترجيح. إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، هذا الذي يريده هنا، ماذا نفعل؟ قال المؤلف: إن لم يتأخر مجيء الخاص عن وقت العمل بالعام المعارض له خصص الخاص العام، أي فيحمل العام على الخاص. هذا إذا جاء الخاص قبل
وقت
العمل، قبل وقت العمل بالعام، إذا جاء الخاص قبل وقت العمل بالعام. فيخصص به. طيب، وإن تأخر الخاص عن العام نسخه، أي نسخ الخاص العام. هذا بالنسبة إلى ما تعارضا فيه. فيكون العام هنا مخصوص، صح؟ لكن هذا لا نسميه تخصيص، نسميه نسخ. ليش؟ لأنه جاء بعد وقت العمل، فلما حصل العمل به ثم جاء تغيير الحكم عندئذ صار إيش؟ صار نسخا وليس تخصيصا. هو في النهاية النتيجة واحدة، لكن هذا يسمى تخصيصا وذاك يسمى نسخا، بناء على تعريف النسخ وتعريف التخصيص أصلا.
نعم.
هذا ما ينطبق على هذا وما ينطبق على هذا.
هذا القول الصحيح شيخ.
نعم.
يعني كنت أتخيل مسألة النسخ رفع الحكم بالكلية،
حتى لو رفع حكم بعض الأفراد هو نسخ.
كنت أسميه التخصيص أنا، خلاص ماشي على هذا.
الأمر سهل إن شاء الله، ما في الإشكال، يعني ترد في بعض الصور الضيقة. طيب، ولماذا قالوا أصلا هو هنا يعني قالوا هو نسخ؟ قال لأن التخصيص بيان للمراد بالعام، فالعام العام أصلا يعني الآن مش كل الأفراد مرادين، مراد بعض الأفراد دون بعض.
واضح، فالتعاملين فيها، فبالتالي صحيح.
أما مسألة النسخ لا، العموم مراد كان، لكن جاء النسخ وأخرج، هذا هو الظاهر. نعم. طيب، إن كان كل من المتعارضين عاما من وجه وخاصا من وجه، فالترجيح بينهما يكون بمرجح خارجي ولا بد.
وليس على الكلام اللي هو العام بخاص هذا والخاص بعام ذلك.
نعم،
تذكر شيخنا أن كان يقول العام نخصص هذا بعموم الثاني،
هذا إن أمكن، هذا الشيء إن أمكن، لكن هنا في الغالب لا يمكن مثل هذه الصور، فلذلك نرجع إلى الترجيح. أي نعم، فنرجع إلى الترجيح كقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين. والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء، وهذا عام في الحربيات والمرتدات، خاص بالنساء. ترجح الأول عندنا، ترجح الأول، يعني الآن من بدل دينه فاقتلوه. المرأة المرتدة، هنا عندنا الإشكال في الموضوع، المرأة المرتدة تقتل بناء على حديث من بدل دينه فاقتلوه أم لا تقتل بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء؟ هنا الإشكال في الموضوع. تمام، فهنا نبحث عن مرجح خارجي يرجح لنا أحد الحديثين، فأخذنا بحديث من بدل دينه فاقتلوه، أخذنا بهذا العموم هو الأولى، وتركنا خصوص الثاني. ليش؟ لأنه قد ورد عندنا حديث آخر من حديث رباح بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وقال ما كانت هذه لتقاتل. لما رأى امرأة مقتولة في معركة قال ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء والصبيان. فقوله هنا ما كانت هذه لتقاتل بين به سبب النهي عن قتل النساء، وهو إيش؟ وهو أنها ليست بحربية. إذن لا يوجد سبب تقتل لأجله، فلو وجد سبب تقتل لأجله يجوز قتلها. أيوة، هذا الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، يفهم منه أنها لو قاتلت قتلت. إذن هذا يدل على أن النساء ليس منهي عن قتلهن مطلقا هكذا، ولكن من غير سبب. نعم، هذا هو، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث العموم والخصوص.
إذا كان جواب أخص من